إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا في تفسير سورة الفاتحة والكلام اليوم إن شاء الله تعالى على تفسير البسملة البسملة في أول السورة وفي أول كل سورة من القرآن ولأهل العلم خلاف شهير في كون البسملة آية من الفاتحة أم لا وعلى المسلم أن يقرأها على كل حال والسنة للإمام في الصلاة الجهرية خاصة أن يسر بها وأن يفتتح الجهر بالقراءة بقوله الحمد لله رب العالمين وأما البسملة فهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم وحاصل معناها أنها ذكر اسم الله عز وجل على ما يفعله الإنسان على سبيل التبرك والاستعانة هذه خلاصة معنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ذكر لاسم الله عز وجل تبركا به واستعانة بالله تعالى على ما يفعله الإنسان بشأن الأمر الذي يذكر البسملة فيه فقولك بسم الله أي أذكر اسم الله ولا بد أن يكون هناك شيء معين يذكر فيه اسم الله عندما يقول أحدنا بسم الله بسم الله ماذا؟ هناك شيء معين كما يقول العلماء مقدر، لابد من شيء معين يفعله الإنسان يذكر عليه اسم الله. فعند الأكل والشرب مثلا نقول بسم الله، أي بسم الله نأكل أو بسم الله نشرب. هكذا الأمر في كل موضع يذكر فيه اسم الله عز وجل. في كتابة الرسائل مثلا وتأليف الكتب يقول الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، فبحسب المقام الذي هو فيه. ومقامنا الآن مقام قراءة، نحن نقرأ القرآن، الفاتحة من القرآن، نقرأ شيئا من كلام ربنا عز وجل. فعندما نقول في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، فالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ، نقرأ ذاكرين اسم الله، نذكر اسم الله عز وجل عند قراءة القرآن. والسبب في ذلك كما قلنا شيئان، أحدهما الاستعانة بالله عز وجل. نذكر اسم الله على الشيء لأن هذا الشيء لا نستطيع أن نفعله ولا ننجزه إلا بإذن الله ومعونته، فهذا جانب إيماني يستحضر هنا. العبد منا محتاج إلى سيده في كل حال، لا حول له ولا قوة إلا به، لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا ينجز شيئا ولا يتحرك في حياته إلا بإذن الله وتيسيره. فنحن نذكر اسم الله استعانة بالله على ما نفعل حتى ييسره الله ويعيننا عليه. ففي قراءة القرآن هذه عبادة، من الذي يوفق للعبادة؟ من الذي يسهلها؟ من الذي يعين عليها؟ من الذي ييسرها على الإنسان؟ ليس ذلك لأحد إلا الله. فالقارئ ما قرأ إلا بتوفيق الله، والمصلي ما صلى إلا بتوفيق الله، والمطيع ما أطاع إلا بتوفيق الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا. ليس ذلك إلا بإذن الله عز وجل وتيسيره وإعانته. فهذا هو الشيء الأول هنا، الاستعانة. الشيء الثاني التبرك، أي طلب البركة. نذكر اسم الله على الشيء حتى يبارك فيه الله، حتى نرى فيه الخير والنفع والفائدة. لولا أن الله عز وجل يحدث البركة في الأمور لما انتفع بها أحد. ذكرنا أن التسمية تكون على الطعام والشراب مثلا، فنحن نذكر اسم الله طلبا لبركة الله في أكلنا وشربنا حتى ننتفع به. وإلا فكم من طعام لا ينتفع به آكله، كم من طعام يصير مرضا وداء على آكله، كم من طعام يكون من حرام، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. لابد من البركة إذن في كل شيء، في الطعام والشراب والملبس والزوجة والولد والمال وكل شيء. فنحن نذكر اسم الله على الأشياء حتى يبارك فيها فننتفع ونستفيد. إذن تقدير الكلام في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ، استعانة به وتبركا باسمه. فالله هو الذي يعيننا على القراءة، وهو الذي يبارك لنا في عملنا حتى ننتفع بهذه القراءة، نستفيد ونعتبر ونعمل، ومن ثم يأتي القبول والثواب. فإن الثواب لا يكون إلا لمن قرأ عن خشوع وتدبر وانتفاع ثم عمل. ليس كل من قرأ القرآن يحصل على ثوابه، ليس كل من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، ليس الأمر كذلك، ولكنها قراءة مع فهم وتدبر وعمل. فنحن نذكر اسم الله تعالى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا ذكر لثلاثة أسماء لرب العزة جل وعلا: الله والرحمن والرحيم. فالله هو العلم على الذات الإلهية العلية، وهو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى. والله هو الإله، أصل الكلمة هكذا، والإله هو المعبود، الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. إذا تكلمنا على رب العزة تبارك وتعالى فهو الإله، أي المستحق للعبادة دون ما سواه ومن سواه. فهنا نستحضر جانب العبادة، وسيأتي التنصيص عليه في سورة الفاتحة بعد ذلك، لكن هنا من شدة التدبر، عندما يقف المسلم عند كل كلمة وعند وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدها، يستحضر عند ذكر اسم الجلالة قضية العبادة، أن الله هو المعبود الذي يعبد وحده مستحقا لذلك دون غيره. فالعبادة لا تكون إلا لله، وسيأتي شرح ذلك من بعد إن شاء الله. عندنا بعد ذلك اسمان: الرحمن والرحيم. معناهما باختصار، لأننا سنعود إليهما بعد ذلك في السورة إن شاء الله، أنهما يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل على وجه الكمال والنهاية في الحسن. فالله عز وجل متصف بالرحمة في ذاته، ويرحم من شاء من عباده، فهو في نفسه متصف بالرحمة، وهو في فعله يرحم من شاء من خلقه. هذا باختصار حتى يأتي البيان إن شاء الله. إذن عندما نتلفظ بالبسملة نستحضر هذا المعنى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ، نذكر اسم الله الرحمن الرحيم على القراءة استعانة بالله تعالى وتبركا باسمه جل في علاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إذا تحدثنا عن قضية الاستعانة كقضية عامة، فلا شك أن المسلم محتاج إلى الاستعانة بالله في كل أمر، فإن المسألة كما أوضحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تيسير ولا إعانة إلا من عند الله. الذي نستفيده من ذلك أن الإنسان مهما فعل ومهما فكر ومهما دبر فلن يستطيع أن ينجز المراد ولا يصل إلى المطلوب المرام إلا بتوفيق الله. قضية السببية قضية لا جدال فيها، لا بد من الأخذ بالأسباب كما خلق الله الكون، ولكن القضية الإيمانية هنا هي أنه لا بد من التعلق بالمسبب، ولا يجوز التعلق بالسبب. فإن السبب الله تعالى هو الذي جعله سببا، هو الذي آتاه التأثير في هذا الشيء الذي يؤثر فيه. ولو شاء الله عز وجل لمنعه ذلك وعطل تأثيره فلم يكن له قيمة. كما أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال لها المولى تبارك وتعالى: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها سليما معافى، مع أن الله خلق النار لتحرق ولكنه عطل عنها التأثير بكلمة واحدة. إذن لا نغفل أبدا عن قضية التوفيق والتسديد من الله عز وجل. مهما أوتي أحدنا من ذكاء أو فهم أو إحاطة أو قوة وعافية فلن يستطيع أن ينجز شيئا إلا بتوفيق الله وتسديده. الكلام الآن على الأسباب كثير، والكلام على الحلول كثير، ولا شك أننا نعيش في أزمة عظيمة نسأل الله تعالى أن يفرجها. ولكن مع كثرة الكلام في الحلول والأسباب لا بد من التعلق بمسبب الأسباب. فإننا قد اتخذنا الأسباب كثيرا من قبل وفي هذا مفهوم؟ اتخذنا الكثير من الأسباب من قبل وفي هذا، ولا تزال المشكلة قائمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يمن علينا بالتوفيق والتسديد. عندما نتكلم مثلا في قضية الاستثمار، هذه قضية مهمة ومطلوبة لا شك. الذي آتاه الله تعالى مالا فأراد أن يستثمره في مشروع مباح فهذا شيء عظيم، يأتي بمصالح جمة. لو لم يكن هناك إلا بعض الأمور لكفى، منها أنه يستغل الطاقة البشرية الراكدة، الناس لا يعملون، الناس بطالون، فيأتي بهم ليشغلهم. أيضا إيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة، أيضا الإتيان بالكوادر التي تعلم هذه الصنعة أو هذه التجارة أو هذه الحرفة حتى تعلمها لغيرها فينتشر الخير. إذن هي إفادة واستفادة لا شك في ذلك، ولكن لا يجوز أن نغرق في التعلق بالأسباب مع الغفلة عن مسبب الأسباب. المشاريع كثيرة، والاستثمارات كثيرة، وأصحاب الأموال كثيرون، ولكن أين البركة؟ أين البركة؟ لن نتكلم في الاستثمارات والمشاريع، سأتكلم عني وعنك في خاصة بيوتنا. أليس كل واحد منا له بيت؟ أليس كل واحد منا له دخل ورزق؟ من الناس من يكفيه ألف، ومن الناس من لا يكفيه ألف ألف، هذا موجود أليس كذلك؟ إنها البركة، البركة والتوفيق والتسديد. والله الذي لا إله غيره ولست بحاجة إلى قسم، فكلنا يعيش هذا الواقع. إنني لأعرف أناسا ليس معهم إلا القليل، ولا يدرون من أين يأتيهم رزق الله. البركة موجودة، والتوسعة موجودة، والأمور طيبة ولله الحمد، ولا يحتاجون إلى أحد، ولا يمدون أيديهم إلى أحد. وفي المقابل أعرف أناسا دخلهم 5 و10 و15 ويقترضون قروضا ربوية حتى يسدوا حاجتهم. ما فيش حاجة مكفية، مع إن ده دخله أكبر من ده، ولكن الأول مستريح والتاني مش مستريح. إذن القضية ليست قضية سبب فقط، ليست قضية مال فقط، ليست قضية ملايين ولا مليارات ولا تريليونات فقط. القضية قضية توفيق وبركة وإمداد من الله عز وجل. ولا يكون هذا أبدا إلا لمن أطاع الله وحرص على أمره وسبيله وتمسك بحكمه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واتقى الله في نفسه وفي غيره. هنا تأتي البركة. عندما نتكلم على قضية المخادعين والمحتالين والنصابين والمستريحين، تأمل هنا حتى تعرف كيف ينزع الله التوفيق عن الإنسان. هتكلم عمية شوي. أنا دلوقتي لو جيت لحضرتك السلعة ب20، السلعة في الدنيا كلها ب20، وأنا ببيعها لك ب5، مفيش عقل، مفيش تمييز. السلعة دي حاجة من 2، يا مسروقة يا مغشوشة. في كلام في كده؟ فالسؤال الآن، كيف ينخدع الناس بهذه الطريقة، بهذه السهولة؟ ده الواحد لما بيروح يشتري أتفه الأشياء ما بينضحكش عليه كده. لماذا يحدث هذا؟ ليس هناك توفيق، ليس هناك بصيرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عندما يكون أحدنا غافلا بعيدا عن الله، غير حريص على طاعة الله، غير محافظ على حدود الله، يسلبه الله الفهم، يسلبه التمييز، فيخدع ويغش ويحتال عليه، ويؤخذ ماله برضاه وهو مطمئن وسعيد، ثم بعد ذلك يستشعر ألم صفعة القفا في أمور لا نتكلم على محتال محترف، محتال بيعرف يحتال على الناس وعنده طرق دقيقة وكذا، دي أمور في منتهى الوضوح. والعبد الفقير من الناس التي سئلت عن هذا الأمر منذ شهور، عندما كان قائما وموجودا وكان الناس يكبرون ويهللون، ما شاء الله، إيه الخير ده، إيه البركة دي، ده كان فين ده من زمان؟ فقلنا، قلت وقال غيري: لا تنخدعوا بذلك، فإن الأمر واضح لا يحتاج إلى كلام. دعنا من هذا، أنا وأنت ألم نتعرض للنصابين واحد بيشتغل في الخليج وربنا كرمه وعمل قرشين ونزل، تعال معاك قرشين تعال نشغلهم، وبعد شهر والتاني مش موجود. مش بيحصل؟ من أين يحدث هذا؟ ليس هناك توفيق، ليس هناك إعانة، ليس هناك تسديد وتبصرة من الله عز وجل. إذن قضية الاستعانة لا نستهين بها، قضية التعلق بالله عز وجل هي سبب النجاة دائما وأبدا. لا نستطيع أن نفلح أبدا إلا إذا افتقرنا إلى الله ودعوناه ولجأنا إليه وعلمنا أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. إنما الواحد مننا يقول مفهومية وذكاء وفهلوة، اتفضل، هذا على مستوى الأفراد، فكيف على مستوى الأمة؟ كيف على مستوى الأمة عندما نتكلم على شيء كهذا ينتفع ويضر به ملايين البشر؟ فلا شك أن التوفيق هنا أدعى، وأن الافتقار إلى الله أدعى، وأنه لابد من استقامة حقيقية على أمر الله حتى يوفق الله ويسدد ويبارك. وأما أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفهمنا وتحليلنا ولا نسمع غيرنا، فعندئذ لا نلوم إلا أنفسنا. قضية الاستعانة قضية مهمة وقضية خطيرة، عليها مدار سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ولهذا سنرى أنه في سورة الفاتحة نفسها التي عرفنا أهميتها، في هذه السورة نفسها سيأتي التنصيص على قضية الاستعانة، وأنها من السر الذي هو بين العبد وربه، فإذا تمسك به العبد أعطاه ربه سؤاله وبارك له ووفقه وهداه، وعلى قدر صدقه في ذلك على قدر ما يكون العطاء من الله، والله عز وجل عطاؤه أجزل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يوفقنا لحسن الاستعانة به والتوكل عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وعافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء، واجعل بلدنا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل فقر وحاجة يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع على عبادك واحفظهم، ولا تؤاخذهم بذنوبهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.